بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 17 من مجالسنا مع كتاب عمدة الطالب للبهوتي رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم مع بداية باب الحجر. قال رحمه الله: باب الحجر. ثم قال: من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. الحجر بفتح الحاء وكسرها، حجر وحجر، لغة التضييق والمنع كالحبس، يعني في معنى الحبس. وشرعا منع إنسان من التصرف في ماله، وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر في أبواب الشريعة وفي كلام الفقهاء 5 أنواع. الحجر في كلام الفقهاء في أحكام الشريعة 5 أنواع. الأول: حجر على المريض لصالح الورثة، حجر على المريض لصالح الورثة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني: حجر على الراهن لصالح المرتهن. عرفنا الرهن، تقدم معنا باب الرهن وعرفنا من هو الراهن ومن هو المرتهن. النوع الثاني: حجر على الراهن لصالح المرتهن. والنوع الثالث: حجر على المرتد لصالح المسلمين، حجر على المرتد لصالح المسلمين. هذه الأنواع الثلاثة كلها تكلم عنها الفقهاء وستأتي معنا، لكنها لا علاقة لها ببابنا اليوم، إنما الذي معنا في باب اليوم هو النوع الرابع والخامس الذي سنذكره إن شاء الله. النوع الرابع: حجر على المفلس لصالح الغرماء، حجر على المفلس لصالح الغرماء. والنوع الخامس: حجر على الصغير والمجنون والسفيه لصالح أنفسهم، حجر على الصغير والمجنون والسفيه لصالح أنفسهم. النوع الرابع والنوع الخامس هذا الذي سيتحدث عنه المصنف معنا اليوم في باب الحجر. ونعرف من خلال هذه الأنواع أن الحجر على نوعين معنا في هذا الباب: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ النفس. فقد يحجر على الإنسان في ماله، يمنع من أن يتصرف في ماله من أجل ماذا؟ حظ غيره، وهذا في شأن من؟ المفلس. وقد يحجر على الإنسان لحظ نفسه، وهذا يكون للذي سميناه غير جائز التصرف. جائز التصرف هو الرشيد البالغ العاقل، غير جائز التصرف من هو؟ وغير الرشيد الصبي والسفيه والمجنون. هذا يحجر عليه من أجل حق نفسه وحظ نفسه، لكي يحفظ ماله فلا يبذر المال ولا يفسد المال. بدأ المصنف رحمه الله بالنوع الأول وهو الحجر لحظ الغير، وهذه الأحكام التي سنقرأها الآن متعلقة بالمفلس الذي أفلس وخسر، ماذا نفعل في ماله؟ قال من عجز عن وفاء شيء من دينه. هذا ضعوا عليه رقم واحد، هذه الحالة الأولى من أو الحكم الأول من أحكام المفلس. فأولا هنا عندنا مفلس عجز عن وفاء شيء من دينه، شيء من دينه، ليس كل الدين، وليس كما سيأتي في الأحوال التي ستأتينا. فالحالة الأولى للمفلس من عجز عن وفاء شيء من دينه، ما حكمه؟ حرم اثنين، حرم عليه، حرم أمرين بالنسبة له، طلبه وحبسه، طلبه وحبسه. هذا المفلس يحرم مطالبته بالدين، يحرم علينا أن نطالبه بالدين. لماذا؟ قال يحرم طلبه، لأنه عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أفلس، أعلن إفلاسه ولا يستطيع أن يوفي بالدين، فهنا يحرم مطالبته بالدين ويحرم حبسه. لماذا نحبسه؟ انظر الشريعة تراعي أحوال الناس، هذا لو حبسنا ألحقنا الضرر بأهله وأبنائه وأطفاله، ولا فائدة من هذا الحبس لأنه لا مال لديه. طيب، هذا من عجز عن وفاء شيء من دينه، هذا الحال الأولى. الحال الثانية، ومن له قدر دينه أو أكثر. شخص عليه دين لكن عنده مال يستطيع أن يسدد بالدين، يسدد به الدين، قال لم يحجر عليه لأنه في الحقيقة هذا غير مفلس، قادر على سداد الدين. هنا لم يحجر عليه، أولا لا يحجر عليه، ثانيا وأمر بوفائه، يجب عليه أن يوفي الدين. لماذا؟ لأنه مستطيع وقادر على سداد الدين. فإن أبى حبس بطلب ربه. من الذي يحبسه؟ ولي الأمر أو القاضي أو الحاكم. لكن متى يحبس؟ بطلب ربه، الرب هو الدائن هنا، يعني صاحب الدين. لا يحبس ابتداء إلا بعد يعني أن يرفع قضية عليه صاحب الدين الدائن ويطالب بالدين، والقاضي يقول له ادفع، يقول لا أريد أن أدفع، يأبى، هنا يحبس، هنا يحبس. قال فإن أصر باعه حاكم، يعني إن أصر بعد حتى مع الحبس أصر الحاكم الذي هو القاضي ونائب الإمام، في هذه الحالة يبيع شيء من مال هذا الإنسان ويوفي به الدين. قال فإن أصر باعه حاكم وقضاه، يقضي الدين ويسدد للدائن، ولا يطالب بمؤجل. الآن هذا المدين لا يطالب بدين مؤجل يحل بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد وقت، إنما يطالب بماذا؟ الدين الحال، الدين الحال. فالدين الثاني المؤجل لو كان عليه دين لا يطالب به الآن، متى يطالب؟ في وقته. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة قال ومن ماله لا يفي بحال دينه. هنا الإنسان ماله لا يفي بالدين، يعني ماله أقل من الديون التي عليه، حال الدين يخرج ماذا؟ المؤجل، الدين المؤجل. إذن كلامنا بالدين الحال. ما حكم هذا من ماله لا يفي بحال دينه؟ حجر عليه بسؤال بعض غرمائه. هذا هو المفلس الذي يحجر عليه، حجر عليه بسؤال بعض غرمائه. طيب، وكيف نسدد للغرماء؟ يعطون بحسب حصة كل واحد كما سيأتي إن شاء الله، سيبين طريقة المحاصة وهي بالنسبة لكل شخص. ثم قال ويستحب هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر أحكام مترتبة على الحجر، أحكام مترتبة على الحجر. ما هي الأحكام المترتبة على الحجر؟ قال: ويستحب إظهاره، يعني إظهار الحجر وإعلانه، يتم الإعلان بحسب ما جرى في أعراف الناس، إما إعلان يوضع على جدار المحكمة، أو إعلان كما اليوم في وسائل الإعلام وفي الصحف أو الطرق الرسمية، لا بد أن يعلن. من أجل ماذا؟ أن الإنسان إذا حجر عليه لا يطالب بشيء، إنما يذهب إلى الحاكم، لأن هذا أعلن إفلاسه وحجر عليه فلا يملك شيء. قال: فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا إقراره عليه. طيب، بعد إعلان هنا قال: أولا يستحب إظهاره. فالحكم الأول بعد إظهار وإعلان الحجر قال: لا ينفذ تصرفه فيه، يعني فيه هنا المال، فيه المال بعده، ولا إقراره عليه. يعني الحكم الأول المترتب على الحجر أن المال هنا هذا المدين، هذا الدائن الذي المدين الذي أفلس، إذا أعلن الحجر عليه فإنه لا ينفذ تصرفه في المال، لا يستطيع أن يتصرف بالمال بأي تصرف، لا هبة ولا تبرع ولا بيع ولا شراء ولا أي شيء، ولا إقراره عليه، حتى لا يقبل منه الإقرار، أن يقول مثلا نصف مالي لزيد، لا يقبل منه، لا تصرف بالمال كبيع أو شراء أو هبة ونحو ذلك، ولا حتى إقراره على نفسه. هذا الحكم الأول إذا تم إظهار الحجر وإعلانه أنه لا ينفذ تصرفه فيه. الحكم الثاني هو في قوله: ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الحكم الأول أنه تصرفه لا ينفذ في المال، الحكم الثاني هذا متعلق بمن؟ بأصحاب الأموال الذين أقرضوا هذا الشخص. الآن من جاء ووجد عين ما باعه إليه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره، طبعا جاهلا بالحجر، قال جاهلا به يعني جاهلا بالحجر عليه، قال رجع به يعني رجع بعين ماله، رجع بعين ماله. الآن هو هذا المفلس اشترى سيارة من فلان، جاء فلان فوجد سيارته بعينها، هنا إن كان جاهلا بالحجر عليه يرجع بهذه السيارة له لنفسه، لكن إن كان جاهلا به رجع به، إن كان جاهلا به يعني بالحجر رجع به يعني بعين ماله، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين طولب به بعد فك حجره، طولب به بعد فك حجره من أجل إرجاع الحقوق إلى أصحابه. هو عرفنا أنه لا ينفذ تصرفه في ماله، لكن لو تصرف أو أقر بدين عليه وهو في أثناء الحجر فإنه يطالب به بعد فك حجره، أما أثناء الحجر لا يطالب به. الحكم الثالث من الأحكام المترتبة على الحجر في قوله: ويبيع حاكم ماله ويقسمه بالمحاصة. من الذي يبيع أمواله التي بقيت بعد الإفلاس؟ الحاكم الذي هو القاضي. ويقسمه بالمحاصة يعني بالنسبة، يعني بالنسبة. الآن يعني ترجع طريقة المحاصة أن تجمع الديون على المفلس ثم نحدد نسبة كل شخص يطالب هذا المفلس، هذا قد تكون نسبته الربع وهذا النصف وهذا الثلث وهذا 20% وهذا 30%، فيعطون ما بقي من أموالهم، طبعا سيرجع إليهم أقل مما هم يطالبونه به لأنه مفلس، لكن يرجعون بنسبة من ماله. بنسبة كل إنسان، يعني لذلك سميت المحاصة، يعطى كل إنسان حصة من مال هذا المفلس. ثم قال: ولا يحل مؤجل، مؤجل اكتبوا عليها دين، يعني دين مؤجل، ولا يحل دين مؤجل، يعني دين مؤجل بحجر ولا موت إن وثق برهن أو كفيل مليء. لماذا لا يحل الدين المؤجل بحجر ولا موت؟ هنا لا يحل إن وثق. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون لأن الأجل حق للميت، الأجل حق للميت، يعني شخص اقترض على أن يسدد بعد متى؟ بعد 10 سنين مثلا، دين سيحل بعد 10 سنين، لا يطالب بهذا المحجور عليه بهذا الدين لأنه مؤجل، ولا حتى لو مات فإنه يورث هذا الدين، خصوصا إذا وثق. فالأجل يقولون حق للميت فيورث عنه كسائر حقوقه، هذا إن وثق، لكن فإن لم يوثقوا هذا الأجل حل الدين ويحق لمن يطالبه أن يطالب الورثة. وقالوا لأن في هذه الحال يغلب الضرر، لغلبة الضرر، لكن لو وثق فإنه يورث هذا الأجل ولا يطالب الورثة بالدين إلا بعد أن يحل هذا الأجل الذي تم توثيقه. طبعا نحن عرفنا الوثائق أنها قد تكون شهادة وقد تكون كتابة وقد تكون رهن وقد تكون كفالة على ما تقدم. ثم قال: وإن ظهر غريم بعد قسمة رجع على الغرماء بقسطه. من هو الغريم؟ الشخص الذي يطالب المفلس بدين، يعني بعد أن قسم الحاكم المال الذي بقي من هذا المفلس وعمل بالمحاصة، جاء غريم وذهب إلى القاضي وقال: أنا أطالب فلان، بعد أن تم تقسيم المال. هنا يرجع على الغرماء الذين تقاسموا أموال هذا المفلس فيأخذ من كل واحد حصته، وهذه راجعة إلى الحاكم، يعني مسؤولية الحاكم والقاضي. ثم قال: ولا ينفك حجره. هذه مسألة، ما هي هذه المسألة؟ متى ينفك الحجر؟ متى ينفك الحجر؟ قال: ولا ينفك حجره إلا. المصنف رحمه الله ذكر أمرين ينفك بهما الحجر: الأول بوفائه، يعني وفاء الدين، فإذا تم وفاء الدين انفك الحجر. الأمر الثاني في قوله: أو حكم حاكم، يعني القاضي هو الذي يفك الحجر. ثم قال: ويجبر على تكسب لوفاء بقية، يعني هذا المفلس يجبر على أن يعمل ويتكسب وبأي طريق مباح، من أجل ماذا؟ أن يسدد ما عليه من ديون. ثم قال: فصل. هذا الفصل متعلق بالقسم الثاني وهو الحجر لحظ النفس. كل ما سبق هو متعلق بالحجر لحظ الغير، والآن سيتكلم عن الحجر لحظ النفس. ما تقدم من أحكام كلها متعلقة بالمفلس، والآن سيتكلم بأحكام متعلقة بالصغير والمجنون والسفيه، وهؤلاء دائما يكون عليهم ولي، دائما يكون عليهم ولي، فسيتكلم عن هذا كله. قال: من دفع ماله لمحجور عليه لحظه كصغير، هذا واحد أخرج من؟ الكبير البالغ يعني، ومجنون أخرج العاقل، وسفيه أخرج من؟ الرشيد الذي عنده حسن تصرف بالمال، فيه صفة الرشد. قال: رجع به إن بقي، لماذا رجع به إن بقي؟ لأن هؤلاء غير مسؤولين أصلا عن تصرفاته، فهو يتحمل مسؤولية الذي دفع ماله إليه. قال وإن أتلفوه فلا ضمان، يعني فلا ضمان عليهم لأنهم أصلا ليسوا من أهل التكليف كالصبي والمجنون، وأيضا الجميع تصرفاتهم يعني خارج عن المسؤولية لأنهم من الأصناف الذين يحجر عليهم. طيب قال وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم. عليهم أرش يعني إذا هم تعدوا على المال أو على النفس فإن عليهم الأرش. الأرش هي قيمة الجناية، وهذه تكررت معنا كثيرا. لماذا هنا عليهم أرش؟ لأنه لا تفريط من المجني عليه. المجني عليه الذي ضرب، يعني مجنون ضرب رجل، هنا يجب على وليهم أن يدفع قيمة الجناية لأن المجني عليه هنا لم يفرط، بخلاف الذي دفع ماله إلى مجنون فأتلفه. هنا هذا ولي هذا المجنون لا يطالب بقيمة المال من أجل أن هذا الذي دفع ماله إلى السفيه أو الصبي المجنون هو الذي أخطأ في دفعه المال لهؤلاء. واضح الآن الفرق بين الأمرين؟ فتصرفاتهم المالية إذا جاء شخص ودفع ماله إلى هؤلاء المحجور عليهم لحظ النفس فأتلفوا ماله، هنا الضمان عليه هو ليس عليه، لأنهم أصلا ليسوا من أهل التصرف بالأموال. لكن لو هؤلاء اعتدوا عليه على نفسه أو على بدنه كأن يكون رماه بحجر أو بعصا أو كذا، فهنا المجني عليه لم يفرط أو لم ليس هو السبب، هو لم يسلم نفسه إليه من أجل أن يضربه، فهنا يجب على وليهم أن يتحمل أرش الجناية بحسب هذه الجناية. طيب الآن كيف نعرف أن هذا الصغير بلغ؟ قال وإذا تم لصغير، الآن سيعدد علامات البلوغ من أجل أن نعرف هذا الصبي بلغ فيدفع له المال. قال وإذا تم لصغير 15 سنة، هذه العلامة الأولى، العلامة الأولى من علامات البلوغ. أو أنزل، هذه العلامة الثانية، والإنزال يشمل حال اليقظة وحال المنام اللي هو الاحتلام. أو نبت حول قبله شعر خشن، هذه العلامة الثالثة. طبعا الأولى والثانية والثالثة تشمل الذكر والأنثى. العلامة الرابعة خاصة بالأنثى وهي في قوله أو حاضت أنثى فقد بلغ. طيب السؤال الآن، هل علامات البلوغ لابد أن تجتمع أو يكفي واحد منها؟ يكفي واحد منها. بأي علامة من هذه العلامات يعرف بلوغه؟ لا بمجموعها، فقد يبلغ قبل 15 إذا حاضت البنت، ولو كانت دون 15 سنة فإنها يحكم ببلوغها، وكذلك الصبي لو احتلم قبل 15 سنة. قال ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، لا يدفع إليه المال، قد يكون ورث عن والده مال، فهنا لا يعطى هذا المال يتصرف فيه حتى يؤنس رشده، يعني نعرف أنه عرف الآن كيف يتصرف بالمال ويحافظ على المال ولا يبذر المال. يعني سبحان الله، التبذير والإسراف علامة على عدم الرشد. والآن للأسف بعض الناس يكون كبير ويبذر ويسرف. قال وهو صلاح المال، وهو صلاح المال، الرشد هو صلاح المال، بأن يحافظ على المال ولا ينفقه على وجه التبذير والإسراف. كيف نعرف أنه رشد وأصبح يعني يتحقق فيه صلاح المال العلامة الأولى قال بألا يغبن غالبا في تصرفه، بألا يغبن غالبا، وغالبا اكتبوا عليها غبنا فاحشا، غبنا فاحشا يعني لا يدخل فيه مثلا شيء قيمته مثلا 3 دنانير فاشتراه بدينارين وربع، هذا ليس غبنا فاحشا، لكن شيء قيمته دينار واشتراه 10 دنانير هنا هذا غبنا فاحشا. طيب، والغبن الخسارة، يعني الغبن الخسارة، وقد تكون الخسارة في البيع والشراء، يعني قد يشتري شيء أكثر من قيمته فيغبن، وقد يبيع شيء بأقل من قيمته فيغبن. إذن العلامة الأولى ألا يغبن. العلامة الثانية قال ولا يبذل ماله في حرام، ولا يبذل ماله في حرام، بأي وجه من وجوه الحرام، أو ما لا فائدة فيه. ودائما الطفل الصغير ما يعرف الفائدة فيه فيبذل المال ويسرف ويشتري شيء لا فائدة فيه، وهذا علامة على عدم الرشد. ويختبر قبل بلوغه بلائق به، وهذه قضية مهمة يذكرها دائما الفقهاء، والله عز وجل قال وابتلوا اليتامى، هذا الاختبار، يبتلى اليتيم فننظر هل يتصرف بالمال، يعني فقوله ويختبر قبل بلوغه يعني يختبر يدفع عليه جزء من المال يتصرف فيه فننظر. قال بلائق به، الفقهاء هنا علقوا على هذه الكلمة فقالوا بلائق به أو بأبويه، بلائق به أو بأبويه، يعني إذا كان هذا الشخص أبوه تاجر عنده يعني دكان ويبيع ويشتري، يوضع هو في مجال المجال الذي كان فيه أبويه بيع والشراء وينظر في تصرفه، وإذا كان أبوه قاضي يوضع في مقام التوثيقات وكتابة العقود والنظر فيها والوثائق فينظر والشهادات، وقالوا إذا كان أبوه مزارع ويبيع المحاصيل أو مواشي ونحو، المهم أن يوضع يختبر، يختبر فيما هو لائق به ولائق بأبويه. طبعا لائق به تعرفون الذكر يختلف عن الأنثى، فاختبار البنت يختلف عن اختبار الولد في التصرف بالأموال. نعم. قال فإذا علم، علم ماذا؟ أولا رشده، ثانيا بلوغه. قال فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحال، يعني لا قبله تعود على ماذا؟ قبل الرشد، تعود قبل الرشد. طبعا هذا ولي اليتيم أو الناظر على هذا المال أو الوصي سواء كان قريب منه كعم أو خال أو بعيد عنه، هو قبل أن يدفع إليه المال كان يصرف عليه، ما صرفه قبل ذلك لا يقضيه لأنه أنفق عليه، لكن يدفع إليه ما بقي من أموال تدفع إليه. قال لا قبله بحال، يعني لا يدفع إليه قبل البلوغ ولا قبل الرشد. ثم قال ووليهم، ولي من؟ الصبي، الثلاثة، الصبي والمجنون والسفي. قال ووليهم حال الحجر، من هو الولي؟ أولا أب، الأب يكون ولي على الطفل الصغير كحال أكثر الناس، وعلى المجنون وعلى أيضا السفي. طيب إذ إن لم يكن هناك أب، ثم الوصي، ثم الوصي هذا الثاني، ثم الحاكم وهو القاضي يكون مسؤولا عنه. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني يتحرى ألا تضيع أموالهم، يتحرى ألا تضيع أموالهم فينفق عليهم على وجه هو الأحظ لهم، وأيضا إذا اتجر بأموالهم لا يغامر فيها ولا يعرضها للخسارة. قال: وله دفع ماله مضاربة بجزء من ربحه. نعم، وقد جاء في الحديث: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فالولي أو الوصي على أموال اليتامى أو هؤلاء الصغار أو المجانين أو السفهاء يتجر بها، يضارب بها، لكن لا يعرضها لشيء يعني فيه مغامرة وقد يخسرون كل أموالهم، وإنما يدخل في تجارة الغالب فيها ماذا؟ الربح والأمان على المال. قال: ويأكل فقير. من اللي يأكل هنا؟ ولي. يعني بين كلمة يأكل وفقير اكتبوا ولي، هي ليست من المتن لكن من أجل أن تفهموا عبارة المصنف. ويأكل فقير يعني الولي، الولي أو الوصي إذا كان فقيرا كما قال الله جل وعلا فليأكل بالمعروف، فله أن يأكل. قال: من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. يعني إن لم توضع له نسبة أو أجرة فإنه يأكل بالمعروف بما تعارف عليه الناس أنه يأكل ويأخذ كفايته الأقل من الكفاية، لا يأخذ فوق أقل من كفايته وفوق حاجته. قال: ومع غناه، يعني الولي إذا كان الولي غني، قال: ومع غناه ما فرضه حاكم. إذا فرض القاضي أو الحاكم له أجر فإنه يأكل، أما إن لم يفرض له فإنه لا يجوز له أن يأكل من هذه الأموال. ثم قال: ويقبل قول ولي بعد رشده. هنا مسألة وتقع كثيرا، وهي إذا حصل خلاف بين المحجور عليه والولي والوصي بعد رشده، فكثير من الأطفال بعد أن يبلغوا يحصل بينهم وبين من كان وليا عليهم أو وصيا عليهم خصومة، فيقولون: أنتم لم تدفعوا إلينا كل الأموال، أو اختبأتم شيء عنا، أو نحو ذلك. فهنا قال: يقبل قول ولي، يقدم قول الولي. متى؟ بعد رشده، يعني بعد رشد هذا الصبي الصغير أو السفيه حينما رشد، يقدم قوله في قدر نفقة. هذا أولا، يقدم قوله في قدر النفقة، يعني لو هذا الطفل اختلف مع المحجور مع لما كان محجور عليه ثم رشد، لكن اختلف وقال: أنت أيها الولي والوصي كنت لا تنفق علينا بالقدر الكافي، هنا يقدم قول من؟ يقدم قول الولي. يقول: يقدم في قدر نفقة بلائق. ما معنى بلائق؟ يعني موافق للعادة والعرف، موافق للعادة والعرف. فأولا يقدم قوله في القدر، قدر النفقة. ثانيا قال: وتلف. أيضا إذا أخبر أن شيء من المال تلف كزروع أو مواشي أو نحو ذلك. وثالثا غبطة، الغبطة عكس التلف. ورابعا أو ضرورة لبيع عقار، يقدم قوله أيضا، كأن اشترى لهم شيء أو باع لهم شيء. وكذا في دفع إليه، يعني دفع المال، أن الولي دفع المال، يقدم قوله هنا إذا قال للقاضي: أنا دفعت المال إليه، إلى هذا الصبي، هنا يقدم قول الولي. طيب، هنا في هذه المسألة وكذا في دفع مال إليه قالوا بشرط أن يكون الولي متبرعا، لا أن يكون يعني ولي بأجرة وبجعل، فإن كان بأجرة أو جعل لا يقدم قوله في هذه الحال. لذلك قال إن تبرع يعني الولي، أما إذا كان يأخذ بأجر فإنه لا يقدم قوله، فإنه لا يقدم قوله. طيب، وما استدان عبد بإذن سيده فعليه. الآن انتقل لمسألة أخرى. الآن عبد استدان، ما معنى استدان؟ اقترض بإذن سيده فعليه، على من؟ على السيد، فالدين على السيد، لأن هنا القرض بإذن السيد، لكن لو لم يكن بإذن السيد فالسيد تبرأ ذمته. قال وإلا ففي رقبته، رقبة من هنا؟ العبد، إذا استدان من غير إذن سيده. قال كأرش، الأرش تكررت معنا، قال كأرش جنايته وقيمة متلفه، هذا العبد لو أنه جنى على إنسان من غير علم سيده ومن غير إذن سيده فإن السيد لا يتحمل هنا. نعم. قال وقيمة متلفه ولا يصح تصرفه، يعني العبد لا يصح تصرفه بلا إذن سيده، فإن أذن صح ولو مميزا. إذن باختصار أفعال العبد لا بد أن تكون بإذن سيده، فإن كانت بإذن سيده تحملها وضمنها السيد، فإن تصرف بلا إذن سيده برئت ذمته. نعم. ثم قال باب الوكالة. الوكالة يقال الوكالة بفتح الواو، ويقال الوكالة بكسر الواو، وهي بمعنى التوكيل والتفويض، هذا في اللغة العربية. وشرعا عرفوها بقولهم استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تلاحظون أن التعريف فيه ثلاثة أركان. أولا استنابة، فالوكالة والتوكيل استنابة، شخص ينوب عن شخص. طبعا في أمور تدخلها النيابة وفي أمور لا تدخلها النيابة كما سنعرف. إذن أولا الاستنابة. جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الرشيد. أما المجنون والطفل الصبي والسفيه، هؤلاء ليسوا بجائزي التصرف، إذن يخرجون. لا يحق للطفل أن يدخل في الوكالة، لا يوكل غيره ولا يكون وكيل عن غيره، وكذلك المجنون والسفيه. قال مثله فيما، مثله، طيب مثله يعني مثل، يعني أن يكون جائز التصرف. فالوكيل جائز التصرف والموكل جائز التصرف، هذا معنى مثله. قال فيما تدخله النيابة، هذا الركن الثالث من أركان التعريف. ما الذي تدخله النيابة؟ يجوز الإنسان يصلي عن غيره أو يصوم عن غيره ونحو ذلك. الأصل في العبادات أنه لا ينوب أحد عن أحد إلا فيما جاء في الحج والعمرة على ما سبق تفصيله في كتاب الحج وكتاب المناسك، لكن هناك تصرفات تدخلها النيابة كالبيع والشراء ونحو ذلك والوكالات التي سنعرفها إن شاء الله. طيب، الآن نقرأ كلام المصنف. قال تصح بكل قول، هذا واحد، فالوكالة تكون بالقول، بقول دل على إذن، لابد أن يكون هذا القول يدل على الإذن في الوكالة. قال وقبول، القول يكون ممن والقبول ممن؟ الآن موكل ووكيل، الموكل يكون منه القول والقبول يكون من الوكيل الذي سيقوم بهذه الوكالة. قال وقبول بقول أو فعل، يعني الوكالة قد من الوكيل ومن الموكل تكون بالقول وتكون بالفعل. دال عليه، أيضا الفعل يكون دال على الوكالة. فورا ومتراخيا، يعني الآن تبدأ الوكالة أو بعد شهر لا حرج، كل هذا يصح. قال كشركة ومساقاة، ستأتينا إن شاء الله باب الشركة والمساقاة، الشركة يتشاركون في البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك، والمساقاة أن يكون لشخص زرع فيشترك مع غيره بأن واحد يسقي الزرع ويصلحه ثم الربح بينهما في الثمر. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، في شيء يعني لنفسه، من له التصرف في شيء يعني لنفسه فله التوكيل والتوكل فيه، وتصح في حق آدمي. ما هي حقوق الآدميين التي يدخلها التوكيل؟ واحد عقد، قال من عقد. اثنين وفسخ، الفسخ عكس العقد، عرفنا الفسخ حل العقد الذي سميناه الإقالة، فيجوز أن يوكل غيره في أن يعقد له وأن يفسخ له. ثلاثة وعتق، أربعة وطلاق، خمسة ورجعة، يعني يوكل غيره أن يراجع زوجته، وإقرار ستة ونحوه، دون ظهار ولعان ويمين. الظهار واللعان واليمين لا تدخل فيها النيابة والوكالة، وهذه ستأتينا هذه الأبواب في كتاب، ستأتينا في كتاب النكاح وغيره. قال وتصح أيضا في إخراج زكاة، هذه سبعة، إخراج الزكاة، وهذا كثير اليوم نوكل في إخراج زكاة الفطر، إنسان يخرج العيش والرز ويعطيها شخص يحملها إلى الفقراء، أو يعطيه مال ويقول اشتري به طعام واذهب به إلى الفقراء. وكفارة، هذا ثمانية، أن يخرج له الكفارة. ونذر، هذا تسعة، أن يوفي له بالنذر، يوكله في وفاء نذره، كان يريد أن يذبح يعني شيء من بهيمة الأنعام ونحو ذلك. وإقامة حد، هذا عشرة، كيف إقامة حد؟ الحاكم لا يجب عليه أنه هو الذي يقطع يد السارق ويجلد ويرجم وإنما يوكل غيره، فالحاكم يوكل غيره في إقامة وتنفيذ ماذا؟ الحدود. قال وإثباته، هذا 11، إثبات الحد. قال وفي حج وعمرة مع عجز، هذا 12، وسبق معنا أن قيدوها بأن الحج والعمرة مع العجز في فرض، في فرض يصح فيها النيابة. طيب هذه الأمور التي تصح فيها النيابة وهي من حقوق الآدمي. قال ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، هنا لوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، يعني عن فعل ما وكل فيه. أضرب لكم مثال، الآن شخص دفع إليك سيارته من أجل أن تصلحها، لا يلزم أنت الذي تقوم بإصلاحها، أنت تذهب بها إلى من يصلحها، هذا معنى لوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. فالآن شخص وكلك في أن تصلح سيارته، أنت أخذت السيارة وذهبت بها إلى المكان الذي يصلحون فيه السيارات، فدفعتها إلى من يصلح هذه السيارة. واضح المثال؟ هذا معنى العبارة. قال: وإذا لم يتوله مثله أو يأذن موكل فقط، يعني ليس للوكيل أن يوكل في غير هذه الصور الثلاثة. الأولى أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، هو ما يستطيع أن يصلح هذه السيارة. طيب، قال: وإذا لم يتوله مثله، في هذه الحال يعني هو وكله في شيء هو غير عاجز عنه، لكن هو وكل مثله، يستطيع أن يقوم بهذا الفعل الذي وكل فيه. الحالة الأولى هو عاجز، لكن الحالة الثانية غير عاجز لكن وكل غيره، يجوز. أو يأذن موكل فقط، يعني الموكل أذن لهذا الوكيل أن يوكل في هذه الوكالة التي وكله فيها، يعني دفع إليه السيارة. يعني الحالة الأولى دفع إليه السيارة وهو عاجز عن إصلاحها فذهب بها إلى من يصلحها. الحالة الثانية هو يستطيع أن يصلح السيارة لكن دفع إلى مثله يستطيع أن يصلح السيارة. الحالة الثالثة أن يأذن له الموكل في أن يوكل أو لا يوكل. طيب، قال: فقط، يعني ليس للوكيل يوكل في غير الصور الثلاثة. ثم قال: وتنفسخ. هنا مسألة، كيف تنفسخ الوكالة؟ كيف تنفسخ الوكالة؟ أولا قال: وتنفسخ بموت أحدهما، يعني الوكيل أو الموكل، إذا مات أحدهما انفسخت الوكالة. ثانيا وجنونه، يعني جنون أحدهما. ثالثا وعزله، يعني فسخنا هذه الوكالة، أحدهما عزل أو عزل صاحبه. بهذه الأمور الثلاثة تنفسخ الوكالة. قال: ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه. الآن إذا جاءك شخص ووكلك أن تبيع بيتا له أو سيارة له، لا تبيعها من نفسك، تكون أنت البائع وأنت المشتري، أو لزوجتك أو لأبيك أو لابنك. لماذا؟ قالوا: لأن هذه تهمة، لأنك ما بعتها للأحظ لهذا الموكل. لو أنت وضعتها في السوق ربما كان ثمنها وقيمتها أغلى، فهنا فيها تهمة. فقوله لم يبع من نفسي لأنها تهمة. وقال: ولا من عمودي نسبه، يعني أبوه أو أمه أو أقاربه من الجهتين، ولا زوجته، ولا بغير نقد البلد. نقد البلد عملة البلد. الأصل أنه ماذا؟ والأحظ لهذا الموكل أن يباع بنقد البلد. قال: ولا بعرض. عرض يعني مقايضة، تعرفون بيع المقايضة؟ مر معنا كثيرا، يعني يبيع طعام بطعام، يعني ليس بنقد، بضاعة ببضاعة، تمر ببر، بعير بشاة ونحو ذلك. هذا العرض، يعني باع عروض بعروض، عروض تجارة بعروض تجارة، لم يبيعها بنقد. قال: أو نساء. أو نساء، النساء المؤجل. أنا يأتي الموكل يقول: أنا وكلتك في البيع لكن لم آذن لك أو أشترط عليك أن تبيعها مؤجلة، هذا أضر بالموكل، الوكيل هنا أضر بالموكل. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له، بدون ثمن المثل يعني قيمتها في السوق، أو ما قدر له، يعني الموكل قال له بعها بألف دينار، قال له صح، يعني صح البيع وضمن النقص، يعني لو هذا الوكيل ذهب بها وباعها بخمسمائة دينار وهي تساوي ألف دينار، البيع صحيح، لكن الخمسمائة الثانية يضمنها هذا الوكيل، يدفعها للموكل لأنه فرط. قال: وكذا إن اشترى بأزيد، وكله في أن يشتري فاشترى بثمن غالي يضمن الزيادة، الفرق الزيادة هذه يتحملها الوكيل لأنه فرط. قال: وإن اشترى معيبا علمه، علمه، تذكرون خيار العيب؟ هنا لا يوجد، ليس له، ليس للوكيل هنا حق في خيار العيب. لماذا؟ لأنه علمه، لأنه رأى العيب قبل أن يشتري، لكن لو لم يعلمه له خيار العيب. قال: لزمه، يعني لزم الوكيل، إن لم يرضى موكله وإن جهل فله رده. إن جهل العيب هنا فيه خيار العيب، يرد الذي اشترى. ثم قال: ووكيل البيع. هنا سيبين المصنف رحمه الله حدود الوكالة. الوكالة تكون في ماذا؟ ما حدود الوكالة؟ قال: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إن لم يفضي إلى ربا. الآن من وكل في بيع هو في الحقيقة وكل في البيع، لكن لم يوكل في قبض الثمن، لأن الأصل أن الوكيل في البيع ليس وكيل في القبض، لا يلزم أن يكون في وكيل إلا إذا نص عليه الموكل، أو كان عدم القبض يفضي إلى الربا. تذكرون الأصناف الربوية لا بد أن تكون يدا بيد. هنا إذا كان بيع ربوي أو بيع من الأصناف الربوية لا بد أن يكون فيه التقابض، أو كان صرف لا بد فيه من التقابض. هنا في هذه الحال إذا وكله في البيع فقد وكله في القبض. قال: ويسلم وكيل مشتر ثمنا، واضح هذا، فإن أخره بلا عذر ضمنه. هنا يتحمل لأنه هو الذي فرط. قال: وإن وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء لم يصح. هنا المصنف رحمه الله يقول: لا تصح الوكالة العامة، الوكالة في كل شيء لا تصح. لماذا؟ لأن الوكالة العامة يدخل فيها الغرر والضرر، لأن يدخل، قد يدخل فيها النكاح والطلاق. يعني يقول: وكلتك في كل شيء، وكتبت الوكالة ووثقتها وكالة عامة في كل شيء. هذه حتى المحاكم اليوم لا يصححونها، ينصون لو على مئة أمر ينص عليه، لأنه لو كان وكالة عامة في كل شيء قد يذهب فيزوجه، يرجع البيت وإذا عنده زوجة جديدة، من أين هذه؟ قال: الوكيل زوجك اليوم. أو يرجع إلى البيت وإذا بامرأته طالق، من طلق المرأة؟ قال: الوكيل. هنا ضرر، هنا يحصل ضرر وغرر، لكن لابد من النص في الوكالة: بيع، شراء، قبض، يعني في كل شيء يوكله في الأمور التي ينصون عليها. فالوكالة العامة هذه المفتوحة غير صحيح. طيب، قال: لم يصح ما لم يعين نوعا وقدر ثمن، يعني لا بد أن ينص ويعين على كل شيء في الوكالة. ثم قال: وليس لوكيل في خصومة. من الوكيل في الخصومة؟ ماذا يسمون اليوم؟ المحامي. المحامي هو الوكيل في الخصومة، المحامي هو الوكيل في الخصومة. يقول: وليس لوكيل في خصومة قبض. أنت الآن وكلت المحامي أن يكون وكيلك في الخصومة، يترافع عنك في خصومة بينك وبين شخص، لكن أنت لم توكله في أن يقبض المال، لأن الإذن لا يتناوله، يقولون لا يتناول القبض، إنما يتناول الإذن في الخصومة ويكون وكيل في الخصومة. قال بخلاف عكسه، الوكيل في القبض يكون وكيل في الخصومة، لا بأس. ثم قال واقبض حقي من زيد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني وإن قال موكل لوكيله اقبض حقي من زيد، وإن قال موكل لوكيله اقبض حقي من زيد، لا يقبضه من ورثته إذا ذهب إلى زيد وإذا به قد مات. هنا ليس من حق الوكيل أن يقبض الحق من ورثته، لماذا؟ لأن النص في الوكالة أن تقبضه من زيد. قال لا إن قال الذي قبله، لا إن قال الذي قبله يعني جهته، فإن قال اقبض حقي، لو أنه قال اقبض حقي الذي عند زيد أو قبل زيد أو جهة زيد، ها هنا يجوز للوكيل أن يقبض من زيد أو من ورثة زيد. قال ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وكله في قضاء دين ولم يشهد أو يأخذ وصل استلام مثل ما تعرف عليه الناس اليوم، يضمن لأنه فرط. قال يضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد. فهنا لما ذهب هذا الوكيل يسدد الدين ما أشهد على الدين ولا أخذ وصل استلام ولا يعني ثبت قضاء الدين هذا بأي وسيلة من الوسائل المعتبرة، ورجع هذا الوكيل، جاء ذاك الرجل الذي دفع إليه الدين فطلب الدين من جديد، قال له الموكل الوكيل سدد، قال ما لم يسدد ولا يوجد دليل. هنا من الذي يتحمل ويضمن؟ الوكيل هذا هو الذي يضمن. قال لا في إيداع. الإيداع ستأتينا الوديعة. الوديعة تختلف عن هذه الديون، فالوديعة لا يضمنها، لأن يقول الإيداع لا يلزم منه الإشهاد. لماذا؟ لأن الوديعة إذا تلفت في يد المودع أو من هي عنده يد الوديع، إذا تلفت الوديعة في يد الوديع فإن الوديع لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن يده أمينة، هو ما وضع المال عنده إلا لثقتنا به، فإن تلف المال من غير أن يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن، لكن إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. ثم قال والوكيل أمين، يعني يده أمينة، إن تعدى أو فرط الوكيل كالوديع، إن تعدى أو فرط يضمن، إن لم يتعدى أو يفرط فلا يضمن. يقبل قوله، يقبل قوله في ماذا؟ أولا فيما وكل فيه، وثانيا قال ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، وثالثا يقبل قوله فيه بيمينه، يعني فيما تلف إذا قال أنا لم أفرط. كل هذا يبين لنا أن الوكيل يده يد أمينة، فلا يضمن إن لم يتعدى أو يفرط. ثم قال ومن ادعى وكالة زيد، يعني من ادعى بلا بينة، ادعى بلا بينة في وكالة زيد، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم، اكتبوا على لم يلزم عمرا، هذه الكلمات تحل إشكالات كثيرة، ها لم يلزم عمرا دفعه إليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب. إذا جاء شخص وقال أنا وكيل زيد وكلني في قبض المال أعطني المال وليس عنده بينة، لم يلزم عمرو أن يدفع إليه المال. قال وإن دفع إليه، يعني عمرو عمرو دفع إليه المال وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو، وإن كان المدفوع يعني لمدعي الوكالة، إن كان المدفوع لمدعي الوكالة وديعة ضمنها آخذها. من آخذها؟ مدعي الوكالة بلا بينة، مدعي الوكالة بلا بينة. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، يعني إما زيد وإما عمر، إما الوكيل أو عمر. نعم نعم، الذي ادعى الوكالة بلا بينة، وكيل زيد بلا بينة. هذه العبارة الأخيرة الشيخ اختصر اختصار صار فيها يعني هذا الصعوبة في العبارة. طيب، نعم، إن تعدى أو فرط يضمن، لذلك قال فإن تلفت ضمن أيهما شاء، أيهما شاء، لأن هنا فيه دعوة وكالة بلا بينة، هي أصل القضية هنا دعوة وكالة بلا بينة. نعم، واضح. يمدي ناخذ باب الشركة؟ طيب إن شاء الله يمدي. قال رحمه الله: باب الشركة وهي أنواع. الشركة لغة الاختلاط، ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الآية. وهي من قولهم شركتك في الأمر فصرت شريكا فيه. واسم الشركة له ثلاثة أوزان في اللغة العربية. يقال شركة، هذا الوزن الأول، شركة على وزن نعمة، شركة على وزن نعمة. وثانيا شركة على وزن سرقة. الأولى شركة على وزن نعمة، والثاني شركة على وزن سرقة، والثالثة شركة على وزن تمرة. هكذا ذكروها في معاجم اللغة العربية. طيب، وشرعا الشركة شرعا نوعان: النوع الأول شركة أملاك، وهي الاجتماع في استحقاق مالي. شركة أملاك وهي الاجتماع في استحقاق مالي كالإرث، هي الاجتماع في استحقاق مالي كالإرث. جزاك الله خير. وهذا النوع ليس معنا الآن، يعني إنما الذي معنا هو النوع الثاني من أنواع الشركة، وهو شركة عقود. شركة عقود، ما هي شركة العقود؟ هي اجتماع في التصرف، اجتماع في التصرف من بيع ونحوه، من بيع ونحوه. وهذا هو القسم المراد معنا في هذا الباب، شركة العقود. طيب، الآن شركة العقود وهي الاجتماع في تصرف من بيع ونحوه، هذا النوع ينقسم إلى خمسة أنواع، هذا النوع ينقسم إلى خمسة أنواع. النوع الأول أن يقع الاشتراك في الجاه والمال والعمل، أن يقع الاشتراك في الجاه والمال والعمل، هذه تسمى شركة وجوه. النوع الثاني أن يقع الاشتراك في المال والعمل، أن يقع الاشتراك في المال والعمل، وهذه تسمى شركة عنان، أن يقع الاشتراك في المال والعمل، وهذه تسمى شركة عنان. النوع الثالث أن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر، أن يكون المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر، هذه تسمى شركة مضاربة. النوع الرابع أن يكون الاشتراك في العمل من الشريكين فقط، أن يكون العمل، أن يكون اشتراك في العمل من الشريكين فقط، يعني ما في مال فقط عمل، هذه تسمى شركة أبدان، شركة أبدان. النوع الخامس أن تكون شركة عامة في كل شيء من التصرفات في المال والبدن والجاه، يعني يدخل فيها الأنواع التي تقدمت كلها، أن تكون شركة عامة في كل شيء من التصرفات في المال والبدن والجاه، هذه تسمى شركة مفاوضة، شركة مفاوضة. طيب، السؤال الأخير قبل أن نبدأ بقراءة المتن، ما حكم هذه الشركات؟ كيف نعرف أنها جائزة وغير جائزة؟ قالوا يشترط في هذه الأنواع من الشركات شروط، يشترط في هذه الأنواع من الشركات شروط ثلاثة. الشرط الأول العلم برأس المال، العلم برأس المال الذي تعمل فيه الشركة، العلم برأس المال الذي تعمل فيه الشركة. ثانيا العلم بما لكل من الشريكين، ثانيا العلم بكل ما بما العلم بما لكل من الشريكين أو الشركاء من الربح، الأرباح لابد أن تحدد، وهذه بالنسبة تكون، يعني يكون رأس المال معلوم ونسبة الربح معلومة. الشرط الثالث العدل في الربح والخسارة، العدل في الربح والخسارة، فإن الشركة مبناها على المساواة في الغنم والغرم، العدل في الربح والخسارة، فإن الشركة مبناها على المساواة بالغنم والغرم. طيب، الآن نقرأ المتن ونعرف إن شاء الله ما يتعلق بهذه الأنواع. قال وهي أنواع شركة عنان، هذا النوع الأول الذي بدأ به المصنف، بأن يشترك اثنان فأكثر بنقد، يعني المال معلوم يحضراه، وفي نسخة يحضرانه كما علق المحقق، ولو من جنسين، من جنسين يعني ماذا؟ نحن عرفنا أن شركة العنان الاشتراك في المال والعمل، من جنسين يعني أحدهما أتى بذهب والآخر فضة، أو نقدين، هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدنانير. قال أو متفاوتا، يعني شخص دفع 100,000 وشخص 50,000، قال ليعمل فيه والربح بينهما بحسب الشرط، يعمل فيه والربح بينهما، تم تحديد نسبة ربح كل منهما، يعني أحدهما مثلا الربع والباقي ثلاثة، والثاني ثلاثة أرباع أو النصف بالنصف، على حسب ما يتفقان. قال فينفذ تصرف كل بحكم الملك، يعني بحسب الملك رأس المال في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه. قد يكون الشخص يدخل في شركة لكنه وكيل عن غيره، ليس أصيلا وإنما وكيل. فإن لم يذكر الربح أو فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزء مجهول أو دراهم معلومة. الآن سيذكر أنواع كلها لا تصح فيها الشركة. النوع الأول أن يكون هناك جزء غير معلوم مجهول، سواء في أصل المال أو في الربح، وهذا عرفنا أنه منافي لشروط صحة الشركة، لا بد من العلم برأس المال والربح. أو دراهم معلومة، يعني الربح ليس نسبة، دخل معهم بالشركة وقال أنا ربحي 1000 دينار شهريا، هذا غير صحيح، قد يربحون قد يخسرون، لا بد أن تحدد النسبة، لا يحدد تحدد الدراهم المعلومة. أو قال ربح سلعة، مثلا دخلنا اثنين في تجارة في شركة، في شركة عنان، معنا مال ومعنا ونعمل بأنفسنا، نتاجر بصنفين، مثل مثلا أحدنا عندنا صنفين نتجر بهما، عندنا ثياب وعندنا تمر، نبيع ثياب ونبيع تمر، فقال أحدهما أنا عندي أنا لي أرباح التمر وأنت لك أرباح الثياب، هذه ربح السلعة، هذا لا يصح، لا يصح. أو سفرة، سفرة قافلة تجارية، قال طيب الآن أنا بسافر إلى الصين آتي ببضاعة، الآن السفرة هذه كل ربح لي، السفرة الجاية ربح لك، مثل هذا لا يصح. قال ونحوه، أو كان المال غير نقد أو نقرة أو مغشوشا. غير نقد عرفنا أن هناك قد يكون المال نقد وقد يكون النقرة، النقرة قال القطع المذابة من الذهب أو الفضة، في السابق كان يكون هناك دنانير من ذهب أو دراهم من فضة مصكوكة، مصكوكة الصك هذا ينقش فيها، يعني كان يكون درهم عباسي أو درهم يعني بحسب الدولة، نقد الدولة المعروف، وقد يكون قطعة ذهب أو فضة غير مصكوكة، أو سبائك ذهب كما هو معروف، وهذه قيمتها ليست معلومة، واضح؟ أو مغشوشا كثيرا، هنا غش، من غشنا فليس منا، لا يصح الغش في الشركة. قال لم تصح. طيب لم تصح كمضاربة أيضا، حتى المضاربة لا يصح فيها، لا تصح فيها، وسيأتي النوع الثاني شركة المضاربة، لا يصح فيها كل هذه الأمور. قال والوضيعة بقدر المال، الوضيعة يعني الخسارة، لا بد أن يكون الربح يعرف، تكون نسبة الربح ونسبة الخسارة، إن كانت الربح يعني ربع التجارة أو 20% أو 30%، كذلك الخسارة تكون بهذه النسبة 20% أو 30%. قال ولا يشترط خلط المالين، لا يلزم خلط المالين في مكان واحد، يتجرون في أي مكان والأموال تفرق بحسب الأسواق. طيب الثاني قال المضاربة، عرفنا أن المضاربة ماذا هي؟ أن يكون أحد المال من شريك والآخر عليه العمل، واحد يأتي بالمال والثاني العمل. قال كالتجر، يعني كقوله التجر بهذا والربح بيننا، فيتناصفا يعني نصفين، لهما أن يتناصفا ولهما أن يكون بينهما نسبة، كأن يقول خذ 1000 دينار التجر بها وربع الربح لك والباقي لي، أو العكس ربع الربح لي والباقي لك. قال وإن سمي لأحدهما فالباقي للآخر، يعني الربع. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل كمساقات ومزارعة. هنا إن حصل خلاف فننظر من الذي عمل في المساقاة كالمساقاة والمزارعة لأن المساقاة والمزارعة فيها عمل ستأتينا إن شاء الله، هو الذي يسقي ويصلح الزرع. فهنا إن اختلف لمن المشروط فللعامل، هنا الشرط يعني الربع أو الربح يكون للعامل. طيب قال ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول بلا إذنه، ولا يضارب للآخر إن ضر بالأول بلا إذنه. هنا يذكر مسألة المضاربة الثانية. الآن هذا العامل الذي أخذ المال ذهب يضارب مع رجل آخر، أخذ المال 1000 دينار ودفعه إلى شخص آخر يعمل به، هذه يسمونها الشركة بالباطن مثل ما يطلق اليوم. قال ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول بلا إذنه. هنا قيدان، الضرر والإذن، وهذا يدل على أنه يجوز أن يضارب لآخر إن لم يحصل ضرر وكان بإذنه. قال فإن فعل رد حصته يعني الربح في الشركة، ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا إذنه، فإن فعل ضمن ثمنه واعتق. كيف يشتري من يعتق على رب المال؟ الآن رب المال الشريك الذي أتى بالمال ودفع إلى هذا الشخص يتجر به، قد يكون هو حر لكن أبوه أو ابنه أو أخاه عبد، فذهب هذا فقدم هذه الخدمة بلا إذن فاشتراه من أجل أن يعتقه. هو أصلا مجرد شراءه للأول يعتق، لأن الإنسان لا يكون سيد على أبيه، لكن هنا في ضرر على المال لأنه الآن لا فائدة من هذا المال سيعتق الأب. قال ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا إذنه، يعني لو كان بإذنه يصح، فإن فعل بلا إذنه ضمن ثمنه، يضمن هذا الثمن وعتق هذا الأب الذي هو كان عبدا رقيقا. قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهما، لا يقسم الربح إلا حسب الاتفاق، لأن الأرباح دائما تحمي رأس المال، الأرباح تحمي رأس المال، فبحسب الاتفاق هل يقسمون الربح كل شهر أو كل 6 أشهر أو كل سنة مرة. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر حسب من الربح قبل قسمه. هنا أثناء السنة أو أثناء فترة البيع والشراء والشركة والمضاربة حصل شيء من الخسارة أو شيء من التلف، هنا يحسب من أصل المال، يحسب من الربح. قال قبل قسمه يعني قبل تحويله ناظا أو تنظيضه مع المحاسبة، الناظ النقد وتنظيضه تصفية رأس المال، وهذا معروف الشركات ومثل عندنا الجمعيات التعاونية في آخر السنة يسوون جرد، يحلون الشركة من الأساس، يصفونها ويعملون جرد ثم يقيمون الشركة من جديد، يحسبون الأرباح ثم يعقدون رأس مال جديد. هذا الذي يريده المصنف رحمه الله، فهذا هو المقصود. قال الثالث شركة الوجوه. ما معنى شركة الوجوه؟ الوجوه شخص يكون عنده وجاهة، وهذا الناس يتفاوتون فيها، فبعض الناس يكون عنده وجاهة لو دخل السوق الناس يثقون به ويبيعون له ويشترون منه، فهذا يحتاجونه في الشركات دائما. قال الثالث شركة الوجوه كأن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. هنا ليس فقط الجاه في الحقيقة، هنا فيه عمل وفيه مال لكن معه أيضا جاه، لكن الجاه يشتري به المال دينا، يعني هنا المال، هنا يوجد مال في شركة الوجوه لكن ليس معهما في بداية العمل وإنما هو دين، فالشخص إذا كان عنده وجاهة ولكن لا يملك رأس مال، الناس يثقون به فيبيعونه، كما فعل عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، وقال سعد بن الربيع: أناصفك مالي وأطلق إحدى زوجتي تتزوجها؟ فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب فالتجر، ذهب هو ليس معه رأس مال، لكن بجاهه وطريقته وخبرته يستطيع أن يشتري، فيذهب إلى من عنده تمر مثلا يشتري منه مؤجل، فيبيع على شخص آخر التمر ويشتري منه بعيرا مثلا، فيأخذ البعير فيخرج به إلى الصحراء فيحتطب عليه. الحطب ماذا يفعل به؟ يبيع على صاحب التمر، هنا أصبح البعير مال وسدد دينه. وهكذا فالناس في السابق قد يفعلون مثل هذا، واليوم أيضا يفعلون مثل هذا لكن بطريقة أخرى. الشاهد أن بجاهه يشتري شيئا لكنه مال مؤجل وفيه عمل. طيب، قال: فما ربح فبينهما ونحوه، يعني فما ربح فبينهما بحسب الشرط الذي اتفق عليه، النسبة الذي اتفقوا عليه. قال: وكل وكيل صاحبه وكفيل بالثمن. الآن الإنسان في الشركة هو أصيل في ملكه ووكيل عن شريكه في المال الذي لا يملكه هو وإنما يملكه شريكه. قال: وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن والملك والربح كما اشترطا، والخسران بحسب ملكيهما. هم شركاء في الربح والخسارة، وعلى القاعدة الفقهية التي تقول: الغنم بالغرم والغرم بالغنم، فهما شركاء في الغرم والغنم، يعني في الربح والخسارة. الرابع: شركة الأبدان، كأن يشترك فيما يكتسبان من مباح، هنا عمل فقط ليس هناك مال، فيشتركان في عمل والربح بينهما كاحتشاش واصطياد، أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين، يعني هنا عمل فقط. قال: ويلزمهما فعل ما تقبله أحدهما، يلزمهما فعل ما تقبل أحدهما. الآن نزلوا في السوق يبحثون عن عمل، فأحدهما وجد عمل كاحتشاش مثلا، الآخر خلاص يقبل ما قبله شريكه ويذهب معه يعملون في الاحتشاش. قال: ومن مرض أقيم مقامه بطلب شريكه. قد في العمل أحدهما يمرض فيغيب عن العمل فصاحبه يقوم مقامه. قال: والكسب بينهما، والكسب بينهما، الربح يكون بينهما بحسب ما اتفق عليه. قال: ولا تصح شركة دلالين. تعرفون الدلال؟ معروف السمسار. الآن ماذا يفعل الدلال؟ ماذا يفعل؟ هو يحط السلعة عنده؟ يعلن فقط، يقول هذه من يشتري هذه السلعة، صح؟ يدلل على هذه السلعة، يدل الناس عليها، لذلك سمي دلال، يدل الناس على هذه السلعة سواء كان في مزاد أو في غير مزاد، هو يدل الناس على سلعة ما. طيب، هنا قال: ولا تصح شركة دلالين. اكتبوا عندها: وفي وجه في المذهب تصح، وفي وجه في المذهب تصح، لكن هنا رجح أنها لا تصح. لماذا لا تصح؟ البهوتي إمام المذهب، لماذا لم يصحح شركة الدلالين؟ ما وجه عدم تصحيح شركة الدلالين؟ قالوا: أن الشركة الشرعية، الشركة الشرعية التي عرفناها الآن وأنواع الشركات الشرعية، فيها وكالة وفيها ضمان، فيها وكالة وفيها ضمان. قالوا: والدلال لا يملك شيء، هل يملك السلعة؟ أو لو تلفت السلعة الآن التي يدل عليها هل يضمنه؟ ما يضمن، فهي قالوا ليست شركة أصلا، يجوز يعني أن الإنسان يكون دلال أو سمسار، لكن ليست شركة دلالي، لا يصح أن تكون شركة دلالي. ومن الحنابلة من صحح شركة الدلالين فقال هي أصلا من شركة الأبدان لأن فيها فعل للبدن، واضح؟ منهم من صححها في وجه في المذهب ذكروا. طيب، لكن البهوتي هنا لم يصحح شركة الدلالي. طيب، النوع الخامس من الشركات وهو شركة المفاوضة، والمفاوضة تجمع جميع ما تقدم سواء مال أو وجاهة أو بدن. طيب، قال كأن يفوض كل منهما للآخر كل تصرف مالي وبدني. الآن المصنف سيذكر شركة المفاوضة الجائزة وشركة المفاوضة غير الجائزة. النوع الأول المفاوضة الجائزة، وهي قوله كأن يفوض كل منهما للآخر كل تصرف مالي وبدني. طيب، وغير الجائزة هي التي ذكرها بقوله وإن أدخل كسبا نادرا أو غرامة فسدت، هذه شركة فاسدة، مفاوضة غير جائزة. إن أدخل كسبا نادرا، ما معنى نادرا؟ قالوا مثل الركاز، تذكرون زكاة الركاز دفن الجاهلية، هذا شيء نادر، أو لقطة شيء نادر، أو ميراث، قالوا إن ورثت شيئا فتدخله معنا في مال الشركة، فهنا هذا غير جائز. قال أو غرامة مثل أرش الجناية، قالوا فسدت، لو جني عليه وأعطي قيمة جنائي قال تدخلها معنا في الشركة فهذا لا يصح، هنا فسدت. الآن عرفنا شركة المفاوضة الجائزة وشركة المفاوضة غير الجائزة. قال ولكل كسبه، اكتبوا إن فسدت، قوله كسبه يعني إن فسدت، وعليه ضمان غصبه ونحوه. لكل كسبه إن فسدت، يعني إن فسدت يؤخذ كل شخص، يرد مال كل شخص، رأس ماله أو كسبه أو ربحه يعطى لكل واحد، وعلى كل شخص ضمان ما غصبه أو يعني ارتكبه من أمر يضمن فيه ويكون ضامن فيه، كأن يكون فرط أو تعدى أو نحو ذلك من الأمور التي يضمن فيها. إلى هنا نكون قد انتهينا من باب الشركة، فنقف عند هذا القدر، ودرسنا القادم يكون مع بداية باب المساقات بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.